الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم هو مصدر الهداية والنور، وينبغي على الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يتدبر معانيه. قصة آدم عليه السلام تتكرر في القرآن كثيرا، أكثر من 7 مواضع الله سبحانه وتعالى أفاض فيها بقصة آدم وحواء، تكريسا للمبادئ الفطرية الأساسية التي يتواضع عليها الناس. من قصة آدم نعرف أن البشر أسرة واحدة، الأبيض والأسود والطويل والقصير والكبير والصغير والغني والفقير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا يلغي كل ألوان العنصرية والاستعلاء والتميز، ويبقي أصل الانتماء والانتساب لهذه الأسرة البشرية الواحدة التي تتوفر فيها كل شروط الأسرة الواحدة. الأبوان آدم وحواء الذين تفرعت عنهم هذه الذرية، وغالبا اسم آدم واسم حواء موجود في معظم لغات العالم وعند معظم شعوب العالم، يعبر عن أصل هذه البشرية التي بدأت صغيرة ثم توسعت وامتدت. الأرض هي السكن، سكن الله تعالى سماها سكنا، أسكن يا آدم أسكن أنت وزوجك، سكنهم الأول في الجنة، وهذا يعبر عن أهمية السكن وضرورة السكن، وأن السكن للرجل وللمرأة أيضا، أنت وزوجك يعبر عن السكن الجميل، وأي سكن أجمل من أن تكون الجنة سكنا. يعبر عن السكن النظيف، يعبر عن السكن الطيب المبارك الهادي، يعبر عن الحرية في السكن، ولذلك الله تعالى قال وكلا منها، يعني من الجنة، رغدا حيث شئتما تذهبون شمالا وشرقا وجنوبا وغربا لا أحد يحول بينكم وبين ذلك أو يمنعكم من ذلك، فهي حرية تقابلها مسؤولية. هذه الأرض الله تعالى قال والأرض وضعها للأنام للبشر، فهي ملك للبشرية كلها، ليس لنا فقط بل حتى للأجيال القادمة والأجيال الماضية. فالمحافظة على هذه الأرض، على البيئة، على نظافتها، على حمايتها من الاحتباس الحراري أو الأضرار أو الجور على موارد الأرض وعلى خيرات الأرض، هذا نوع من العدوان الذي ينهى القرآن الكريم عنه، من أجل أن تكون الأرض سكنا للبشر الحاضرين والقادمين. الله تعالى جعلها للمسلمين وغير المسلمين، حتى لما دعا إبراهيم عليه السلام وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى له ومن كفر. إذن الرزق والعطاء والسكن والخير الله تعالى تكفل فيه للبشرية كلها، للبشر لا بل حتى للحيوانات والهوام والدواب، وأمر الله تعالى بالمحافظة على هذه البيئة، حتى إن قطع شجرة مثلا من دون حاجة كما نسميه نحن الاحتطاب الجائر، هذا مذموم في السنة النبوية ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى أن صيد عصفور أو حيوان من دون حاجة أو ضرورة يعتبر أيضا مذموما، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من قتل عصفورا بغير حق. حتى نحسن التعامل مع هذا السكن، البيئة، الأرض التي هي مسكننا ومستقرنا في هذه الدنيا. الهوية، هوية هذه الأسرة هي الإنسانية البشرية، هذه الهوية التي تجمعنا. ليس هناك هوية أول منها وأسبق منها، ولذلك الله تعالى قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملناه في البر والبحر. هذه الرحلة، التواصل، خطوط المواصلات بين الشرق والغرب، الأسرة واحدة، لا يمكن أن يكون في قطيعة بين جزء منها وجزء، أسرة متواصلة. ولذلك الله تعالى قال: وحملناهم في البر والبحر، من أجل أن يتواصلوا ولا يتقاطعوا. ما خلقنا الله هنا شعوب من أجل أن نتقاتل ولا من أجل أن نتحارب ونتقاطع، لا. قال: يا أيها الناس، الناس، كل الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا أصل الأسرة، وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا شعب عربي، وهذا شعب سويدي، وهذا شعب شرقي، وهذا شعب غربي، جعلناكم شعوبا وقبائل. لم يقل لتحاربوا ولا لتعاركوا، وإنما قال لتعارفوا، تعارفوا، يعني يتعرف بعضكم على بعض. اعرفني جيدا، لا بأس تنتقدني، لكن بشرط أن تعرفني معرفة صحيحة. لا يجوز أن تحكم علي قبل أن تتعرف علي جيدا، ولا يجوز لي أن أحكم عليك قبل أن أتعرف عليك جيدا. ثقافات الشعوب المطلوب فيها التعارف. أيضا من معاني قوله تعالى لتعارفوا، يعني لتقدموا المعروف بعضكم لبعض، لا، ليس من أجل أن تسلب خيرات الآخرين، وإنما من أجل أن تعطيهم. نحن اليوم في بلد، هذا البلد لأول مرة زرته، ولكن صراحة زارني سفيره أكثر من مرة في منزلي في الرياض، وقرأت الكثير عن هذا البلد، ووجدت أن بعض أبنائنا الذين ضاقت بهم بلاد الإسلام يجدون ملجأ في هذا البلد، ويستقبلون، ويقع لهم كثير من الاستقرار والخير والحفاظ على إنسانيتهم وعلى كرامتهم، وهذا معنى جميل ومعنى عظيم، والإسلام يأمر بهذا ويحث عليه ويشكر الذين يقومون بهذا الجهد الإنساني الجميل لمن يعرفون ومن لا يعرفون. إذن الهوية الإنسانية هي الأساس الذي يجمع البشر الموجودين على ظهر هذه الأرض. العلاقة مع اختلافنا، لأنه أصبح ناس من يعيشون في البر، وناس يعيشون في الجبل، وناس يعيشون وراء البحار، وامتدت هذه البشرية وهذه الذرية، يبقى أن العلاقة هي الأخلاق، الأخلاق الجميلة، الابتسامة، الاحتضان، الاستماع لآلام الناس، الصبر عليهم، العفو، الصفح، التجاوز، المغفرة. اليوم وأنا في الطيارة أقرأ قول الله سبحانه في سورة الحجر: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بعض الناس يقول الساعة آتية ليهددك بهذا، لا، الله تعالى علمنا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني يوم القيامة هو يوم الحكم بين الناس. الصبر الذي تبذله على الحق تلقى جزاءه، العدوان والظلم والجريمة والقتل الذي يمارسه أناس يلقون جزاءه في الدار الآخرة بالعقوبة المماثلة. فلذلك قال الله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق، العدل، المروءة، الإحسان، البذل، الصبر، العطاء، البر، الصلة. وفي القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية وردت ونزلت في علاقة المسلم مع غير المسلم. كذلك التعاون، الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه آية عامة تشمل تعاون المؤمنين على البر والتقوى، وتشمل تعاونهم مع غيرهم أيضا على ما في معنى البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام، قرأت في تاريخ هذا البلد السويد، فوجدت أنه استطاع بحكمة وذكاء أن يتجنب الخوض في كل الحروب. هذا معنى جميل. ما الداعي لأن نفقد أبناءنا وأرواحنا وندمر بلادنا من أجل أحياناً معاني ربما نحن لا نعرفها أو مصالح لا تعنينا؟ فلذلك الإسلام لا يحب الحروب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. فالقرآن الكريم والسنة تدل على أن المسلم لا يمضي للحرب ما دام هناك مندوحة من ذلك. والله تعالى من أسمائه السلام، والمسلمون شعارهم السلام. تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا معنى عظيم. أول انطباع يقابلك مع شخص هو السلام، تقول له أنه لن يأتيك مني شر، وإنما أنا سأحاول أن أكون عونا لك على ما تواجه. هناك المصير المشترك لهذه البشرية، بمعنى أن البشر على ظهر الأرض وهم أسرة واحدة كما قلت. ما يصيب بعضهم يؤثر على الباقين. مثلا إذا وجد وباء أو فيروس منتشر في الأرض، لا يمكن الوباء هذا تحده حدود جغرافية. الفيروس أو الوباء ليس عنده بطاقة أو فيزا الدخول أو جواز حتى يدخل، وإنما هو ينتشر في الهواء. إذن يجب أن تتعاون البشرية كلها بغير استثناء على محاربة الأوبئة والفيروسات والأمراض. الجريمة، الجريمة أيضا ضرر مشترك، وإذا انتشرت الجريمة في بلد انتشرت في بلد آخر، فأن يتعاون الناس على محاربة الجريمة فهذا مبدأ إنساني عظيم. الأضرار التي تلحق بالأرض مثل ثقب الأوزون أو غيره، هذه أيضا لا تستثني أحدا، تضر بالبشرية كلها. الآلام واحدة في هذه الأسرة، الأسرة هذه إذا تألم طرف منها اشتكى الباقون، لأن هؤلاء أبناء أبيك، أبناء أب واحد. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعوه يقول إن في البهائم أجرا، فسألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، أجر ثواب عند الله يوم القيامة. كل كبد رطبة حتى الوحوش الحيوانات البهائم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم الشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله. الرحمة بالبهائم بالطيور بالحيوانات، هذا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سيرته وهذه شخصيته وهذه أخلاقه. فكيف الرحمة بالبشر؟ هذا مستوى أعلى. ويكفيك أن الله تعالى يصرح في القرآن الكريم أن الله لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلا 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 فقط رحمة، وما أرسلناك هذا نبي إلا رحمة للعالمين. فالرحمة هي أساس العلاقة وأساس رسالات الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، من آدم إلى موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إلى محمد عليه السلام، كلهم جاءوا بالرحمة. الرحمة للبشرية وليس فقط لأتباعهم، وإنما الرحمة للناس كلهم جميعا. هذه معاني يستلهمها الإنسان وهو يتأمل في قصة آدم وحواء التي كررها القرآن من أجل أن نستلهم منها الدروس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتينا هنا من أجل مهرجان للأطفال السوريين. الطفل الطفل البريء، الطفل الذي أصبح ضحية لحرب، الطفل الذي فقد والديه، الطفل الذي أصبح تائها لا يدري إلى أين يذهب. هذه مسؤولية العرب ومسؤولية المسلمين ومسؤولية الجيران. ولكن بلد مثل هذا البلد الحر يستقبل مئات الآلاف، فهذا شيء يعبر عن قيمة إنسانية عليا. والإسلام يهتم بالطفولة، حتى إن كثيرا من فقهاء وعلماء المسلمين يعتبرون الطفل الذي يموت في طفولته هو في الجنة، بغض النظر عن أي اعتبار آخر ومن أي جنس أو لون أو بلد أو شعب كان. فالأطفال في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى رائع لا يوجد إلا في هذه الملة الحنيفية السمحة. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تصلح قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتجمع شملنا وتصلح أحوالنا وتهدي ضالنا وتغني فقيرنا وتطعم جائعنا وتشفي مريضنا وتجبر كسيرنا وتفك أسيرنا وتعلمنا من جهالة وتهدينا من ضلالة وتجمعنا من فرقة وشتات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وارض عن أزواجه أمهات المؤمنين واجعلنا من أتباعهم بإحسان يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. الله